بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الحديث 21 من أحاديث 40 النووية عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وهو جمع أصول الدين وقواعده وأسسه ومبانيه. هذا الحديث يقول فيه الصحابي سفيان بن عبد الله الذي اشتهر باسمه ولم يشتهر بكنيته، لذلك صدره المصنف النووي رحمه الله، قال: عن أبي عمرو أو أبي عمرة، شك، وعمرة هي أنثى عمرو، فمن الرواة من يعرفون بأسمائهم فقد يشك بكناهم، ومنهم من يعرفون بالكنية فقد يشك بالاسم، ومنهم من يعرفون بالألقاب. فهذا الصحابي ممن عرف بالاسم، وهو سفيان بن عبد الله الثقفي من ثقيف من الطائف، و ممن له صحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وممن ولاه عمر رضي الله عنه وأرضاه الطائف بعد أن عزل عثمان بن أبي العاص ونقله إلى البحرين. هذا الصحابي له 5 أحاديث، ولم يخرج له مسلم إلا هذا الحديث، وهو من الأحاديث التي تفرد بها مسلم عن البخاري. يقول هذا الصحابي: قلت يا رسول الله، وهذا فيه فائدة لحسن أدب الطالب ولحسن أدب الصحابة في السؤال، وهذا كذلك فيه فائدة لأهمية طلب العلم، وكذلك فيه فائدة لحرص الصحابة على العلم، وكذلك فيه فائدة لحرص الصحابة على النفع، وكذلك فيه فائدة لحرص الصحابة على الخير، وكذلك من فوائد هذا الحديث اغتنام الفرصة، لأن هذا الصحابي اغتنم وجود النبي عليه الصلاة والسلام وطرح عليه هذا السؤال. ومن فوائد هذا الحديث رجاحة عقل هذا الصحابي أي السائل، ومن فوائد هذا الحديث ذكاء هذا الصحابي، وإلا لما ولاه عمر على الطائف. قال: يا رسول الله، قل لي. إذن هنا هو يسأل عن قول، هذا القول كما وصفه هذا الصحابي الذي تميز برجاحة العقل والذكاء وحسن الإيجاز في السؤال، كما قال أبو حنيفة: فالسؤال هو نصف العلم. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني قل لي في الإسلام، والإسلام يطلق ويراد به الشريعة أو دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وقد يطلق ويراد به الاستسلام لله سبحانه وتعالى والإخلاص والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. فهنا قال: قل لي في الإسلام، أي في دين الإسلام، في هذه الشريعة الغراء، قولا أي قولا أي علمني أمرا أقوله فيه جماع هذا الدين وفيه جماع الخير. قل لي في الإسلام. ومن فوائد الحديث أن المؤمن ينبغي عليه أن يقدم الآخرة على الدنيا، لأن هذا الصحابي قال: قل لي في الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: والآخرة خير وأبقى. ما سأله عن أمور الدنيا، ما سأله عن أبواب الرزق، ما سأله عن منصب، ما سأله عن تجارة، ما سأله عن جاه، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي علمني أمر جامع مانع واضح يسير سهل مبين لا أحتاج إلى أن أسأل عنه أحدا بعدك، وهو بطبيعة الحال لن يسأل أحدا عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحكم الخلق وأعلم الخلق وأتقى الخلق قلبا وعملا. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام بناء على سؤاله، وهذا فيه فائدة بجواب المعلم العالم طالب العلم الحكيم، يجيب بحسب سؤال السائل ويشبع رغبة السائل بحسب مراده. فقال: قل، ما قال له آمنت بالله، قال له قل، لأنه قال قل لي فأجابه بقل، قال قل آمنت بالله ثم استقم. أجابه بجواب الحكيم، عبارة موجزة جمعت كل مباني الإسلام، لأن الدين مبناه على التوحيد والطاعة، وآمنت بالله هي توحيد، ثم استقم أعمال وطاعات. فأجابه جواب جامع ووجيز وواضح، قل آمنت بالله. والإيمان بالله، الإيمان لغة هو التصديق، كما قال إخوة يوسف ليعقوب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا، جاء بمعنى الإيمان اللغوي. والإيمان اصطلاحا أي شرعا هو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. فقال: قل آمنت بالله، أي آمنت بالله ربا وخالقا ورازقا، وهو المحيي المميت النافع الضار المالك المتصرف المدبر للأمور كلها، وآمنت بالله معبودا وهو المستحق وحده للعبادة، وآمنت بأسماء الله وصفاته وأفعاله وأخباره. هذا كله يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام آمنت بالله. طيب، هل هذا السائل مؤمن ولا غير مؤمن حتى يقول له عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله؟ الإيمان بالله ليس فقط يحتاج إليه الكافر حتى يدخل في الإسلام، فقد يكون المؤمن ضعيف الإيمان فيقول آمنت بالله ليقوي إيمانه، وقد يكون مؤمن ليثبت إيمانه، وقد يكون غير مؤمن ليدخل في الإيمان. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي الذين عندهم إيمان آمنوا، أي زيدوا من الإيمان وثبتوا وقووا هذا الإيمان. قال: قل آمنت بالله. ومن ما يدخل في هذه الجملة أو اللفظة آمنت بالله الإيمان الباطن الذي يشمل الإيمان بأركان الإيمان الستة، يشمل الإيمان بالله وبما أخبر عنه الله سبحانه وتعالى من أمور الغيب من القيامة والجنة والنار والحساب والميزان والبعث وغيرها والقبر وغيره، وكذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء من الله عز وجل وأرسل وبعث من الله عز وجل، والإيمان بجميع الكتب والإيمان بالملائكة والإيمان بجميع الأنبياء والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا كله يتبع الإيمان الباطن، وكذلك الإيمان الظاهر وهو المتمثل بأركان الإسلام: تحقيق التوحيد وأداء الصلاة وإقامة الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك تحقيق الإحسان. لأن مراد هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، أي حقق التوحيد مع أعلى مراتب الطاعة وهو الإحسان. فإذا اشتمل هذا الحديث على الإسلام والإيمان والإحسان، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهنا فائدة: إذا رأينا إنسان مواظب على الطاعات وملتزم بالسنة ماذا نقول عنه؟ نقول هذا ملتزم، أليس كذلك؟ ولكن العبارة الأدق واللفظ الأدق أن نقول مستقيم، لأنها وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ملتزم أي ملتزم بتعاليم الدين وهي تؤدي الغرض، ولكن الأدق بالمفهوم الشرعي والمصطلح الشرعي أن نقول مستقيم. هذا أولا. قال قل آمنت بالله ثم استقم. لماذا جاء بثم؟ هذا فيه إشارة إلى أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى كأنه يحتاج إلى استغراق وإلى استجماع وإلى إدراك وإلى فهم لهذا المعنى وتثبيت هذا المعنى، فكأنه يحتاج إلى وقت. ثم استقم، بعد ذلك تنطلق إلى الطاعات. والطاعات، الانطلاق إلى الطاعات يعتمد على قاعدة الإيمان، فكلما كان الأساس والأصل والقاعدة قوي ومتين كان الانطلاق أقوى. كما يقال كل فعل له إيش؟ رد فعل. فكلما كانت القاعدة قوية، الإيمان راسخ ويقين ثابت وحسن توكل واستعانة والتجاء بالله سبحانه وتعالى، كانت الطاعات والانطلاق قوي. قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة هي الاعتدال دون اعوجاج، لا يمنة ولا يسرة، ولا ارتفاع ولا هبوط. والاستقامة أمر الله سبحانه وتعالى بها خير الخلق، قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي استقامة إلى مدى الحياة. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. منتهى الاستقامة. وهذه الاستقامة لها ثمرات، من أعظم ثمراتها أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك أبواب الرزق والثمار المادية في الدنيا. قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومن ثمار الاستقامة الأجر العظيم عند الموت في الثبات والتثبيت ويوم القيامة في الجنان. قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي فيما يستقبل، ولا تحزنوا، أي على ما مضى، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال نزلا من غفور رحيم. فجمع لأهل الاستقامة والطاعة خيري الدنيا والآخرة. لذلك من الأشياء التي تعين على الاستقامة معرفة ثمرة الاستقامة كما في هذه الآيات. ذلك يقول عمر عندما قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال لم يروغوا روغان الثعلب. وقال قتادة استقاموا على طاعة الله. وقال أبو بكر رضي الله عنه التوحيد، استقاموا على التوحيد أي لا إله إلا الله. وكان يقرأ هذه الآية الحسن البصري رحمه الله ويقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ومن الأشياء التي تعين على الاستقامة الدعاء. ذاك الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة يأمرنا بأن نقول اهدنا الصراط المستقيم، وربنا سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يكثر من هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما في حديث أنس في الترمذي وحسنه الألباني. قلنا يا رسول الله إنا آمنا بك وبما جئت به، قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ومن معينات الاستقامة العمل بالعلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن الأمور التي تعين على الاستقامة الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأولى الأمور بالاستقامة القلب. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند الإمام أحمد حسنه الألباني، يقول لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. واللسان يقول عليه الصلاة والسلام: إن ابن آدم إذا أصبح الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع له، فتقول: اتق الله، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إذن القلب لأنه ملك الجوارح، واللسان لأنه ترجمان القلب. هذه أولى الأمور التي يجب أن يعتني بها العبد للاستقامة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا حديث عظيم، من فوائده وجوب الاستقامة، ومن فوائده حث الآخرين على الاستقامة، ومن فوائده تعاهد الاستقامة. لأن الذي يريد أن ينال خيري الدنيا والآخرة فعليه بالاستقامة. وهذا حديث عظيم جامع فيه فوائد عديدة، نكتفي بهذه الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، وأن يحسن خاتمتنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.